المتشدق الذي يخرج كلامه من صدقه تفاصحا وتعالما باللغة ومخارج الحروف، والمتفيهر الذي إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء، يفتح فاه ويبالغ في إخراج صوت وإخراج مذمومون، لأن هذه الصفات ليست بصفات محمودة لمن تواضع لله جل وعلا، فأنبياء الله جل جلاله كانوا محمودين، وكان منهم الخطيب ومنهم من يعثر في كلامه كموسى عليه السلام، ومع ذلك لم يمنع ذلك من التبليغ، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه كلام المتواضع، يقول الكلام مثل ما جاء في الحديث الذي سيأتي، حتى لو أن العاد أراد أن يعده عده، يكرر الكلام حتى يفهم، ويختصر الكلام وجمع له الكلام واختصر له اختصار، لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك أنه ليس بالمحمود. وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ، كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ. فالعلم الذي لا ينفع الناس، كثرة الكلام التي لا تنفع الناس بل تظهر فضل المتكلم فقط، هذه مذمومة، لأنها ما دام انها لا تنفع الناس فالأفضل أن لا تقال. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رواه البيهقي في شعب الإمام، معروف أن هذا الحديث له أصل في الصحيح بدون هذه الزيادة. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا فيه ذم لهؤلاء وصفتهم في أنهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، يعني أنهم إذا تكلموا طلبوا الأجر على كلامهم فيما يقولون، لا يحركون اللسان إلا بثمن. والأصل في الدين وفي العلم وفي التبليغ، تبليغ الدعوة، أنها أن تكون لله بلا أجر، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذين يأكلون بألسنتهم كل ما تكلموا لابد أجر، لا يبلغون دعوة إلا بأجر، ولا يبلغون علما إلا بثمن، ولا يتكلمون ويقولون آية إلا بثمن، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مذمومون لأجل شبههم، لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم علم، وذموا في هذا الحديث وشبهوا بالبقر التي تلوك بألسنتها وتأكل بألسنتها. أما قوله لا تقوم الساعة ففي هذا السياق يفيد الذم، لكن لفظ لا تقوم الساعة نبهناكم عليه فيما مضى أنها في الأحاديث لا تقتضي مدحا ولا ذما، فقد يكون ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فلفظ لا تقوم الساعة ليس من الألفاظ التي يستفاد، ليس من الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا بحسب الفعل في نفسه. مثلا لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها، هذا ليس فيه ذم لهذا الفعل ولا مدح له، ولا أنه مباح ما استفاد منه ولا الكراهة إلى آخره، بل بحسب الحال. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. ما نستفيد من قوله لا تقوم الساعة إباحة التباهي أو كراهة التباهي أو حرمة التباهي، وإنما نستفيده بدليل خارج، نستفيد حكم المباهات والتباهي بدليل خارج. التباهي في المساجد مكروه ومحرم بحسب الحال، وهكذا في أمثلة قد يكون كفرا. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلق، هذا كفر وشرك. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا تقوم الساعة لا يستفاد منه المدح ولا الذم، ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو ذلك أو الوجوب، يعني أي حكم تكليفي، وإنما هذا وصف كاشف بشرط من أشراط الساعة الصغرى. وفي المعنى الأحاديث التالية، وهو قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. وكذلك قوله: من تعلم صرف الكلام ليسري به قلوب الرجال والناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني اللي بيتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابة وكيف يحاضر وكيف يلقي العلم، ولا يقصد نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب العالمين، وإنما مقصده أن يلتفت الناس إليه وأن يعجبوا به ويكون له شأن ويكسب المال، أعوذ بالله، مقصد من أسوأ المقام. ولهذا قال هنا في عقوبته: لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأجل بشاعة جرمه في أنه ما نشر الحق إلا لأجل أن يسري به قلوب الرجال، يثنى عليه مش الخطيب المحاضر الشيخ والمدرس الكلام هذا راعي المنطق ويتعلم الأمثلة والأدلة ويتحفظها ويتحفظ أيضا القصص والحكايات، وليس قصده من ذلك تأثير على قلوب الناس ونفع الناس تعبيدهم لله، وإنما القصد أن يلتفت الناس إليه، هذا من المذمومين والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت: كان يحدثنا حديثا لو أده العادل أحصاه. وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. سرد الحديث مدعاة للإكثار، والتأني سبب للإقلال، ولهذا كان التأني محمودا وكان السرد مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى، ونتيجة تأنيه عليه الصلاة والسلام أن كلامه كان معدودا يفهم، يحصيه العاد ويستوعبه ويفهمه ويحفظه. والثاني أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام ينسي بعضا ويذهب هذا بذاك. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لعبيد بن عمير: يا عبيد بن عمير، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، يعني فإن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. هذا نشاهد في الخطب، خطب الجمعة إذا طالت تجد أنك مسكت الموضوع، لكن بعد ذلك إذا طالت الخطبة دخل بعضها في بعض، حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلها، تتكلم عنها الخطيب، تريد تنقل شيء بأدلته بوضوحه، ما تستطيع أن تنقل خطبة الجمعة، وهي من مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس، المرء ينقلها إلى أهل بيته، ينقلها لمن يستفيد. فإذا كثر الكلام أنسى بعضه بعض، لهذا عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلا ليحفظ، ولأنه أوتي جوامع السلف، لهذا يحصل هذا بالتعود، الذي يتعود على قلة الكلام يحصل له ذلك ويكون أنفع له، لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة حتى يؤثر في عقله وفهمه، يعني بعد ذلك إذا قرأ العلم يذهب على المفيد، ما يهتم بالتفاصيل التي لا تنفعه. ومن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان كلامه قليلا يحفظ ويسير، وكذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان أيضا كلامه قليلا يحفظ، وهذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان وربما كانت في الدرب. لهذا دل قول عائشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله جل وعلا عنه، من طبيعة الإنسان، طبيعته أنه يسرع في الكلام، طبيعته أن كلامه فيه سرعة في السرد، وآخر طبيعته التأني، لكن من طبيعته التأني محمود وممدوح بشبهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. قوله شاهد منه قوله إن من البيان سحرا وإن من القول عيالا. إن من البيان سحرا يعني أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه المفيد يسحر القلوب ويفعل فيها فعل السحر، هذا فيه على الصحيح فيه مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام. ومن أهل العلم من حمل قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا على الذم، وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق ولحسن بيانه يظن الظان أنه مخيف وهو في الواقع مخالف للحق، فهذا يكون مذموما. أما قوله إن من البيان لسحرا فيما يكون البيان فيه مؤثرا في النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجاز كما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الكلام يسحر القلوب. السحر يفعل والإنسان للسحر يسبى قلبه فيحب من لم يكن يحبه ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به لأجل تأثير السحر على قلبه بغير إرادة. وكذلك البيان والكلام فإنه يؤثر في النفوس بحيث يتعلق قلب الناس بهذا لأجل كلامه وبيانه، ففعله في النفوس فعل السحر في القلوب. وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه والتحديث فيه والتعبد لله جل وعلا فهو محمود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيانه معلقا للقلوب به عليه الصلاة والسلام. ثم ذم القول الذي ليس فيه فائدة فقال: وإن من القول عيالا، يعني أن من القول ما لا يستفاد منه وما لا فائدة فيه. والحديث الأخير قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. لو قصد في قوله، القصد في القول يعني أن يصل إلى المقصود بأخطر عبارة، يكون مقتصدا في القول يعني مقللا الكلام واصلا إلى مقصوده بأخطر عبارة. لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، يعني أن يقلل الكلام، لأن تقليل الكلام كما ذكرت لك مدعاة لحفظه ومدعاة للتواضع ومدعاة لخير كثير. لهذا قال: فإن الجواز هو خير. وهذا ختام كتاب أصول الإيمان، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به، وأن يجزي عنا وعن المسلمين
خير الجزاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه الوصايا الأخيرة، كانت قليلة الكلام، فيها فوائد قليلة، لم يكن يحب أن يكثر التآليف التي لا ينتفع منها إلا القلة، والتآليف موجودة والكتب الكبيرة موجودة، فاشتغل رحمه الله بالتصنيف الذي ينفع الناس وينشر الدعوة ويثبت الخير، مقتديا بهذه الخلال الكريمة والخصال الجميلة التي أمر بها المؤمنون، رحمه الله رحمة واسعة. ثم نصلي ونسلم على خيرة خلق الله الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي هدى الله جل وعلا به العباد إلى هذا الخير العظيم، فأنقذهم الله به من الغمة والضلالة والكفر والرداء إلى النور والإيمان وسعة الصدور وانشراح القلب. فله عليه الصلاة والسلام أعظم الفضل وأعظم المنة على من اتبعه، اللهم صل وسلم عليه وعاته الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونلقاكم فيما نستقبل برحمة الله وفضله إن شاء الله.
نعم معروف هذا كلام، يعني كلام مو فلسفة، انه يتعلق بالمخلوقات، لان اصل علم المخلوقات، علم المخلوقات من علوم الفلسفة. وش الفلسفة؟ هي طلب معرفة حقائق الأشياء.
يعني مثلا هذا وش حقيقة؟ فلسفة.
صنعة الطيارة فلسفة. صنعة المكون فلسفة. الورق صنعة فلسفة. هذا من شغل الفلاسفة. لذلك العلماء الطبيعيين وعلماء الآلة وإلى آخره بس الأصل فلسفة، لأنهم طلبوا حقيقة هذه الأشياء. واضح؟ لهذا درج كثير من المخلفين على أنه إذا ألف في أشياء تتعلق بالمخلوقات أو المصنوعات أن يذكروا شيئا من الفلسفة، لأنها هي المدخل إلى الفلسفة. تعرف أنها خمسة أقسام أو ستة، منها الطبيعة. لأنها متعلقة بالحيوانات، وفلسفة على كل حال له كتابان مشهوران، عجائب المخلوقات له كتاب ثاني هو متكلم رحالة لكن تأثر به الكلام، ما أعرف لأنه هو بعالم عقيدة أكون في القوم.
على وقت بعد العشاء الأسبوع القادم، على وقت إن شاء الله. في الخميس نقص.
صارت الخطبة نسبية، ما يطول الخطبة ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع طويل.
لأنك لو قرأت، يعني أطول ما بتقرأ في الصلاة ما يوافق السنة هي ساعة. أجبني، أطول ما بتقرأ في الصلاة هي تقرأ الجمعة والمنافق، لأن السنة في صلاة الجمعة إيش السنة؟ يقرأ في الجمعة والمنافقين، هذا واحد. والثاني سبح والغاشي. والثالث لا الجمعة في الأولى والغاشية في الثانية، هذا السلف الواردة. لو جمعت الجمعة والمنافقين اللي هي أطول هذه بالقراءة المترسلة كم؟ ربع ساعة. وقلنا الخطبة اللي تصير مثلا ساعة لربع وهي ما تصير ترى كلها مفيدة، هو بس تتحرك ما يكون لها مفيدة، ما تجي كلام. حضرنا الخطبة الخطبة خطبة الجمعة ينبغي أن تكون مختصرة. لذلك لما شاء في غير هذه البلاد لما شاء تطويل الخطبة تأخر الناس في الحضور إلى الصلاة. وعندنا كان سابقا إذا جاء قبل الصلاة بساعة بساعة هذا نصف المسجد إلى يعني الساعة التسع. أنا درست الساعة التسع الصف الأول لما في الساعة التسع قبل الصلاة ساعتين ساعتين ونص الصف الأول ما في. لكن الخطبة قصيرة طبعا اللي بيجي يذكر بيحتبس يحتاج إلى شراب يحتاج إلى بيت الماء والناس يختلفوا منهم الشايب ومنهم إذا صار يعرف أن الخطبة ساعة نص ساعة ساعة إلا ربع إيش بيسوي؟ يتأخر لأنه يتضرر صحيح. وبعد إذا جاء وقت الصلاة استمع الخطبة وهو مشغول لهذا تطويل الخطب أنشأ هذا شيء طبيعي حصل في المجتمعات غيرنا ثم الآن بكثرة صار يعني يبطي. لهذا الحين الآن تجي تشوف اللي يدخلون المسجد بعد دخول الخطيب أكثر منا يدخلون قبل دخول الخطيب. يعني أنا أشوف أدخل ومات المسجد إلا الثلث عبد أخطب يسترثين خلاص يكمل المسجد الثلثين بقية تأتي عن الخطبة. ليش؟ لأنهم تعودوا أن الخطيب يطيب يمدينا. يعني بل إذا سمعت دخل في الخطبة يمديك تنزل وتجد وما خلاص. لكن لو الخطبة خطيبة ما خلاص سقوط الصلاة ما لونها عشر دقائق يعني عشر دقائق ربع ساعة هذا مفهوم. لكن أكثر من ذلك يكون عادة له دائما خطبة نص ساعة دائما ساعة هذا مثلا الموضوع مرة حصل هذا لا يعني إذا كان مرة حصل لمناسبة أو لغرض أو الموضوع اقتضاء أو شيء من ذلك هذا العارض لا حكم له. لكن يكون هذه دائما انها تطول هذا لها اثار ترى سلبيه كبيره ولا يحفظ الناس. لما تجي اللي طلع تقول له وش كان انها طويله راح اولها. اما لو كانت محدوده يحفظ موضوع واحد ننتهكم عليه خلاص. نعم الشرك والكفر نعم في فرق الشرك والكفر بينهما فرق بل بينهما فروق. حقيقة الشرك غير حقيقة الكفر. حقيقة الشرك هو اتخاذ الند مع الله جل وعلا. أما الكفر فحقيقته جحد ما أنزل الله أو بعض ما أنزل الله. فأنزل الله جل وعلا توحيد الربوبية إذا جحد الربوبية هذا كفر. هذا ما قال مشرك. أنكر نبي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال له كافر ما قال مشرك. أنكر البعث كافر. أنكر الملائكة كافر ما قال مشرك. وهكذا في أمثال. لهذا في القرآن سمى الله جل وعلا الوثنيين أو وصف الوثنيين عباد الأصنام بالمشركين.
ووسط الكتابيين اللي أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بالكفار مع حصول الشرك والكفر منهما من الطائفتين، فتجد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين كفر كالذين كفروا والمشركين، فيصير اللي كفروا لهم شان والمشركين لهم شان يعني من جهة الوقت. وفيه يعني فروق إن تتعلق بالتقاسيم، تقاسيم الكفر غير تقاسيم قاسيم الشرك. العلوم الدنيوية العلوم الدنيوية لا يثاب عليها المذكور، لا لا المقصود العلم اللي يتعبد علم الشرع، اما بيتعلم فك باب عشان يترزق منه ما لا كيف يثاب عليه، ما هو على التعلم، يثاب على ما ينتج عن تعلم. اذا كان يريد به مثلا كفايه نفسه واهله بعمل يده يثاب، اذا كان يريد به نفع الاسلام من جهه ثانيه يثاب، هذه ناحيه ثانيه. لكن نفس التعلم عن الاشياء الصناعات المباحه يعني التعلم في ذاته هذا ما يوصف به لأنه من المباحات، لكن العلم الشرعي هذا تعبد سهوله. ما عبد وحمد ما في حديث ما عبد وحمد، لكن عبد الله وعبد الرحمن هذا صحيح رواه مسلم في الصحيح أصدق الأسماء حارث وهمام، وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما أفضل الأسماء ما عبد وحمد ما في حديث. طبعا أفضل الأسماء قد يعترض للفضل بفضل الاسم ما يجعله مفضولا، واضح؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى عبد الله ولا سمى عبد الرحمن، ما سمى عبد الله لأجل أنه اسم أبيه، واضح؟ ولا سمى عبد الرحمن لأنه اعترض له أن يسمي ابنه باسم إمام الموحدين هو إبراهيم الخليل عليه السلام، قال أتاني الليلة غلام وإني سميته باسم أبي إبراهيم، لقد يعترض للفضل ما يجعله في بعض الحالات مفضول. ليش أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ لأن لفظ الجلالة الله من رب جل وعلا الله إليه ترجع الأسماء الحسنى للتعبد والتعلق، والرحمن ما من شيء إلا وهو من رحمة الله سبحانه، صار فيها الاعتراف والذل للربوبية والألوهية. البدعة غير ليس له أصل، البدعة أشد، واضح؟ البدعة عمل ملتزم يضاهى به العمل الشرعي،
هذا حسن بدعة. لكن يفعل الناس شيء يقولون هل هو مشروع؟ يقول ما له أصل، ليس له أصل، قد لا يكون بدعة، قد لا يكون محرما، يكون من المأذون به. لأن قوله مثلا هل هو مشروع، قال لا ليس له أصل، يقابل بأنه مشروع، فقد يكون بدعة مثلا، لأن البدع لا أصل لها شرعا. وقد يكون من الأعمال المطلقة، يكون ما لها أصل لكن يجوز العمل بها. وقد يكون لها أصل لا من جهة النص لكن من جهة الدليل، جهة المصالح المرسلة ونحو ذلك. يعني مثل الأذان الثاني، الأذان الأول للجمعة، لما أحدث يصح أن تقول ليس له أصل، يعني قصد الأصل من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون بدعة؟ لا، لأنه من قبيل المصالح المرسلة. واضح؟ فإذا البدعة حكم واضح، كل بدعة ضلالة، بدعة محرمة إلى آخره، ما ليس له أصل تحتمل إلى آخره. هذا في الفقه طبعا، في الأحكام. أما في الحديث ليس له أصل إلى لها تفسير الحديث. يعني إذا جاء بعد ذلك لأن فروض الكفايات هي الصناعات، هل يؤجر عليها بالنية أو بالعمل؟ هذه لها نظر. هذا ليش ما نقول بالنية؟ لأن المكلف لا يستحضر أن هذه نية، يكون ذاهل عنه، ومثله ما هو من الأمور الواضحة، يكون ذاهل أنه ينوي بها كذا وكذا. لذلك الواحد حس نفسه في بعض الأعمال يذهل أنه ما هي نية، ثم يتذكر يحسن النية. واضح؟ سبيلها فيها هو هذه العلماء لهم فيها عدة يعني أقوال، ولكن لعل الأقرب أنهم قوم لم يتمكنوا من العمل، لم يتمكنوا من العمل، أو قوم سيئاتهم أذهبت حسنات الوقت الميزان، فصاروا لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا قط يثابون عليه، أن السيئات قابلة الحسنات، أو لهم حقوق فأعطي من حسناتهم ذهبت حسناتهم، ما في عندهم خير، يعني ما قدموا خيرا قط يخرجون به من النار، أن هذه صارت قضى راح. والمشهور هو الأول، أنهم في أناس لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يأتيهم الوقت، مثل الصحابي اللي دخل الجنة نافذة من الأحسد أسلم وقصر. طبعا هم يذكرون حادثة الصحابي ونحوه، لكن فيها نظر، لأنها أصل جهاده عمل، هل يقصد بالعمل هنا الأركان؟ لو شو يقصد بالعمل في حديث هذا، ما حديث البطاقة، أن الحديث المشكلة يعني، أو اللي يحتاج إلى توجيه عند من يقول، أو يعني عند أهل السنة اللي يقولون أن العمل رخص. واضح؟ والأقرب هو اللي
ذكرت اسم الأوجه الثلاثة أنها يقال لم يعمل خيرا قط ما تمكن أسلم ومات فيحصل فتنة واحد يسلم ويموت لم يعمل خيرا قط يعني ينجون به من النار لأجل ذهاب الحسنات السيئات لم يعمل خيرا قط ينجون به من النار لأجل ذهاب حسناتهم إلى غيرهم ابتداء لابتدائهم وأشباههم وهذه تنتبه لها دائما إذا صار عندك محكم وعندك نصوص متشابهة فالمتشابه احملها على المحكم ارتاح يعني عندك محكم اللي هو إيه؟ أن العمل بخل يدل عليك كثيرة جدا ما نجي نتركه لأجل حديث يمكن أن يحمل على عدة أوجه هو واضح يعني ليس نصا في المسألة أن العمل ليس رفضا هذا جاي في خبر آخر في بيان ما يحصل يوم القيامة يخرج لم يعملوا خيرا قط ليس معنى ذلك أن الإيمان ليس العمل ليس رفضا إذا صار كذلك سيصير متشابه يعني يحتاج إلى فهم فتوجهه بما يوافق المحكمة هذا صنيع شرح الحديث يعني العلماء إذا جاءوا يشرحوا الحديث كيف جاءت الأقوال وهذا معناه كذا ويحمل على كذا لأن عنده أصل وعنده هذا فإما أن يفسر هذا بظاهره إذا كان غير معارض هذه المحكمات إذا كان فيه معارضة تجد يحمله على ما يوافق المحكم إذا كان متشابه هذا يعني كل عملهم عمل العلماء على هذا يعني زائد على الإيمان الذي به يخرجون من النار ها؟ اللي به يخرجون من النار لم يعمل خيرا قط زائد على الإيمان ما فيه ما يعارض ما في مسألة أن التوجيه يخرج إذا تخرج به من المسألة صحيح تخرج ما في معنى المعنى لكن يحتاج المعرفة هل من اللي قاله من العلماء هل في ذلك يعني لأن العمل الآن اللي يشترط للإيمان هو جنس العمل واضح وجنس العمل بالاتفاق أو الصلاة إلا من قال نعم واضح طيب إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا خلاص عندهم صحة يعني عمل أي عمل واحد عندما لا يقول بكفر تارك الصلاة يقولون هذا لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج لكنه برأ والديه تقربا إلى الله يقولون هذا عمل صار إيمانه تبعه عمل له عمل بدني تقرب به إلى الله واللي يقولون بتكفير تارك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة واضح هذه أقل الأعمال يعني هو العمل لو جاب عمل آخر غير فما يصح وأيضا هناك من يقول لابد من أركان الخمس القول لبعض أئمة الحديث ما هي أركان اللي مثلا لا صلى ولا زكى ولا صام ولا حج كيف يصير لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن فكيف يوجه الحديث يقول زائد على قدر الإيمان الإيمان اللي هم كل واحد على حسب ما وجه له وفقكم الله سبحانه وتعالى
تبقى هنا متسع فأكملناه بالمادة التالية
الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين نفعهم العلم فحاذوه وبثوه وعلموه وجاهدوا فيه، كما قاله سبحانه: أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من المقيمين للحق المستقيمين عليه على نهج سلفنا الصالح رضوان الله عليه. وهذه فاتحة الدروس في هذه السنة الدراسية في شرح العقيدة الصحاوية، ولا شك أن الجميع ممن يهتمون بعلم التوحيد والعقيدة، لأنه أساس العلوم، ولأن العلم به يحتاج إليه في كل علم آخر. فإذا اطلعت على كتب التفسير تحتاج إلى التوحيد والعقيدة لمعرفة الصحيح من غيره فيما ورثناه من أقوال المفسرين، وكذلك في شرح الأحاديث سواء في الشروح المتقدمة أم في الشروح المتأخرة لكتب الحديث من الصحيحين وغيرها، تحتاج إلى علم العقيدة لتميز أقوال السلف من أقوال غيرهم في شرح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا في الفقه وفي الأصول وفي جميع العلوم الأصلية والمساندة تحتاج فيها إلى علم العقيدة. فاستبحته في يقي المرء من الزلل في فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وثانيا، أن العلم الصحيح بالتوحيد والعقيدة يصح معه العمل، ويبارك الله جل وعلا به العمل وإن قل، وكلنا في هذا الزمن إلا من شاء الله قليل عمله كثير ذنبه. ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا العفو والعافية والمغفرة لنا ولإخواننا ولأحبابنا. فصلاح القلب واستقامته هي الأصل في قبول الأعمال، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك، والأعضاء والجوارح جنوده، فإن استقام الملك استقامت جنوده، وإن زل الملك زلت جنوده. وقوله عليه الصلاة والسلام: أرفع وأعظم وأدل على المراد، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، وليس الجوارح فحسب، وإنما الجسد أجمعه. لهذا أوصيكم جميعا من حضر معنا ومن ابتدع الحضور إلى الاهتمام بالتوحيد والعقيدة دراسة وتأملا وحفظا لأدلتها ووضوحا لمسائلها، لأنك تحتاج إليها في كل حال. فالأمور الغيبية ليست مبنية على العقل، ولا تدرك بالقياس، ولا تدرك بالتفكير، ولا تدرك أيضا بمطالعة بعض فيلحق ما لم يقرأ بما قرأ، وإنما لا بد فيها من المعرفة التفصيلية لطالب العلم. نبدأ الدرس، نترك إلى أن تجتمع الأسئلة إن شاء الله تعالى. كان العادة أن نقدم بمقدمة في الدروس المنهجية
في فاتحة الفصل، لكن لما تأخرنا سبق محاضرة الأسبوع الماضي بعنوان من ثمرات العلم، فيمكن أن تجعل مقدمة لهذه الدروس. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما.